تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه سورة الرعد، وهي مدنية وقيل مكية وقيل مدنية إلا آيات وقيل مكية إلا آيات. والآيات والسور المكية هي التي نزلت بمكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدنية هي التي نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى ولو نزلت بمكة. ما نزل في غزوة الفتح وفي حجة الوداع يسمى مدني، وإن كان نزل بمكة المصطلح عليه على أن المدني ما نزل بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان نزوله في غير المدينة. وتقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، تقدم في أول سورة البقرة وفي أول سورة آل عمران وفي سورة الأعراف والسور بعدها. وللعلماء رحمهم الله فيها قولان، أحدهما أنها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه، قالوا وسرها يعلمه الله جل وعلا، ولله جل وعلا في كل كتاب أنزله سر، وهذا من سره الذي في القرآن. قالوا فلا نكلف أنفسنا الخوض فيها والتخرص، وإنما نقول الله أعلم بمراده بذلك. وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم. والقول الآخر قال به بعض العلماء بأنها جيء بها لغرض، ولا شك أنها جيء بها لغرض عند هؤلاء وأولئك، لكن هؤلاء قالوا نتلمس هذا الغرض الذي جيء بها من أجله، فقال بعضهم جيء بها من أجل التحدي. الله جل وعلا يتحدى فصحاء العرب وأهل البلاغة بالقرآن جل وعلا، ويقول لهم إن القرآن مكون من الحروف التي تعرفونها وتنطقون بها، ألف لام ميم راء صاد قاف نون وهكذا، وقيل إن هذه الحروف المقطعة كل حرف منها يرمز إلى اسم من أسماء الله جل وعلا، وقيل إن هذه الحروف المقطعة يتكون منها اسم الله الأعظم، والله أعلم بكيفية تركيبه منها. وقيل إنه جيء بها من أجل لفت نظر الكفار لاستماع القرآن، لأنهم جروا على أنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ابتعدوا عنه، ويصموا آذانهم لئلا يسمعوا القرآن، كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني أكثر اللغو والصخب والضجيج عندما يقرأ محمد حتى لا يسمع الناس القرآن. فجيء بهذه الحروف من أجل لفت أنظارهم، لأنهم إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم راء ونحوها من أوائل من الحروف المقطعة في أوائل السور أصغر تعجبا واستغرابا من هذه القراءة، ثم يتلو عليهم بعد ذلك الآيات من القرآن فيسمعونها رغم أنوفهم فتقوم عليهم الحجة، وقيل غير ذلك فالله أعلم. والحروف المقطعة تتكون من حروف، منها ما هو من حرف واحد، ومنها ما هو من حرفين، ومنها ما هو من ثلاثة، ومنها ما هو من أربعة، ومنها ما هو أكثر من ذلك. يقول الله جل وعلا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك، وتقدم أن نقلنا عن بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا أنه غالبا بعد الإتيان بهذه الحروف المقطعة يكون الحديث عن القرآن، كما في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وغيرها من السور. بعدما يأتي الله جل وعلا بالحروف المقطعة بعد ذلك يتلوها الكلام عن القرآن. تلك آيات الكتاب، الإشارة في هذه الآيات لمن؟ قيل الإشارة للقرآن، يعني هذه الآيات في هذه السورة آيات الكتاب، وقيل الإشارة إلى الكتب السابقة التوراة والإنجيل. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. إذا كان المراد بالآيات الكتاب السابقة الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فالواو هنا حرف عطف عطفت الجملة الثانية على الجملة التي قبلها ولا إشكال في ذلك، يعني الكتب السابقة آيات الكتاب والذي أنزل إليك يعني هذا القرآن. تلك آيات الكتاب، وعطف عليها القرآن وأخبر عنه بأنه الحق. وقيل إذا كان المراد بالكتب بالآيات في الكتاب القرآن والذي أنزل إليك من ربك، هذا بلا شك المراد به القرآن، فيكون من عطف الشيء على نفسه، عطف الموصوف. تلك آيات الكتاب يعني هذه آيات القرآن والذي أنزل إليك من ربك، الذي هو القرآن هو الحق. وهذا سائر في اللغة العربية، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الذي مبتدأ، وأنزل إليك من ربك صلته، صلة الموصول، والمبتدأ والخبر أين هو؟ الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق، يعني أن القرآن حق منزل من عند الله جل وعلا، لا مفترى ولا من كلام البشر. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إخبار من الله جل وعلا بأن غالبية الناس على الضلال ولا يصدقون بما يسمعون عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في آيات القرآن، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وورد في الحديث أن بعث الجنة يوم القيامة من كل 1001 999 إلى النار، فالأكثر على الضلال والقلة على الهدى. فيأخذ من هذا المرء ألا يغتر بالكثرة، ولا يقول كل الناس على هذا أو هذا مسلك الأمة أو كلهم على هذه الطريقة، لما أخرج عنهم. فالحق يتبع وإن قل سالكوه، والباطل يترك ويجتنب وإن كثر سالكوه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون بما جاء عن الله جل وعلا. والمؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قليلون بالنسبة لمن كفر به. يقول الله جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر جل وعلا عن كمال قدرته وتصرفه في الكون، ويدلل على الآيات الواضحات الدالة على أنه المستحق جل وعلا للعبادة وحده لا شريك له، ودلل على ذلك بآيات علوية يدركها كل الناس ويرونها، ثم أتبعها بآيات أرضية في الآيات التي تأتي بعد. يقول جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد. انظروا إلى قدرة ربكم جل وعلا فاعبدوه وحده لا شريك له. الله الذي رفع السماوات، فهو جل وعلا رفع السماوات قائمة بإمساكه إياها جل وعلا، لم تكن قائمة على قواعد ودعائم، وإنما قائمة بأمر الله جل وعلا لها بالقيام فقامت. قامت في الهوى عالية بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام، وكتفها مسيرة 500 عام. كتف السماء الدنيا يعني سماكتها مسيرة 500 عام، سمكها كما بين السماء والأرض، قائمة بدون قواعد ودعائم وأعمدة موضوعة لها، وإنما بقدرة الله جل وعلا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ترونها تشاهدونها لا تخفى عليكم، فلما يا كفار مكة تنكرون البعث؟ والله جل وعلا هذا من خلقه، فالذي خلق هذا الخلق قادر على البعث من باب أولى. وهذه الآيات تلزم من يدركها بتوحيد الله جل وعلا. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها تشاهدونها، يعني قائمة بدون عمد، وهذا قول جمهور المفسرين. قول آخر لبعض المفسرين يقول: قائمة بغير عمد مرئية، وإلا فيجوز أن لها عمد لا ترى، وهذا من كمال القدرة، يكون لها عمد قائمة عليها ولا يراها الناس. فالله جل وعلا قادر على كل شيء. جمهور المفسرين قال الآية دالة على أنه ليس هناك عمد قائمة عليها السماء، رفع السماوات بغير عمد. بعضهم قال رفع السماوات بغير عمد مرئية، وإلا فيجوز أن لها عمد غير مرئية، والكل يدل على قدرة الله جل وعلا. بغير عمد ترونها، يعني تشاهدونها وتبصرونها. ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. الله جل وعلا مستوى على عرشه، بائن من خلقه، فمخلوقات الله جل وعلا مع عظمتها لا تحيط بالله جل وعلا، فالله جل وعلا بائن منها. والعرش هو سقف المخلوقات، أعلى شيء في المخلوقات هو عرش الرحمن جل وعلا. فهو جل وعلا عال علوا كاملا، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام كما بين السماء والأرض، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وفوق البحر الكرسي والسماوات السبع في الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير في ترس كما ورد ذلك في الحديث. السماوات السبع مع عظمها كسبعة دراهم ألقيت في صحن كبير، وفوق الكرسي العرش، والكرسي نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض. والله جل وعلا أكبر من كل شيء، فهذه عظمة خلقه جل وعلا، وهو أكبر وأعظم جل وعلا. ومذهب أهل السنة والجماعة المتبعون المقتفون هدي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله جل وعلا، ولا يشبهون ولا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون الله من صفاته، ولا يسألون كيف استوى، وحينما تكلم رجل في حلقة الإمام مالك رحمه الله في المسجد النبوي إمام دار الهجرة رحمه الله، قال له كيف استوى، فسكت الإمام رحمه الله وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأخذ يتصبب عرقا من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من حلقته ومن المسجد، يعني أنك جئت لتشبه، جئت لتلقي الشبهة على المسلمين. ومعنى قول الإمام مالك رحمه الله واضح، الاستواء معلوم، يعني معنى استوى معلوم، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله استوى بمعنى استقر وعلى وارتفع، الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا يجوز لمسلم أن يسأل عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا لا يدركها. لا يدرك المخلوق كيفية صفة الخالق جل وعلا، والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب كما أمر الله وكما هو واضح في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى مكرر في مواطن، في 7 مواطن أو أكثر. والسؤال عن الكيفية بدعة ليس من هدي السلف، وهذا قول جمهور السلف. وظل في هذا وفي صفات الباري جل وعلا طائفتان، طائفة شبهت فظلت عن الصراط المستقيم، وطائفة عطلت نفت فظلت عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. ثم استوى على العرش، بمعنى على جل وعلا على العرش، والعرش سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات وأعظم منه الخالق جل وعلا. ويحمله 4 الآن من الملائكة لا يعلم كيفيتهم وصفتهم إلا الله جل وعلا، ويوم القيامة يحمله 8 كما قال الله جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. سخر الكواكب تجري بأمره جل وعلا، والكواكب كثيرة، ومن أعظمها الشمس والقمر، ولكون الناس يتعلق معاشهم بالشمس والقمر نص عليها جل وعلا. وكل الكواكب منها السيارة ومنها الراكدة كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، تجري الشمس ويجري القمر لأجل مسمى. ما هو هذا الأجل؟ إلى أن تقوم الساعة. قال بهذا جمهور المفسرين: ما هذا الأجل؟ قيام الساعة. وقال بعضهم: الأجل المسمى الدورة دورة الشمس في السنة كاملة تستكمل بروجها، والقمر يستكمل بروجه في الشهر لأجل مسمى معلوم عند الله جل وعلا، فهي تسير بانتظام لا تتخلف، يدبر الأمر، فهو جل وعلا يدبر أمر الخليقة، يحيي ويميت، يغني ويفقر، يعز ويذل، يعطي ويمنع، كل هذا بتدبيره جل وعلا لا يشاركه مشارك في ذلك، يدبر الأمر، يفصل الآيات. يبين ويوضح الآيات الدالة على كمال قدرته وعظمته جل وعلا، وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم أيها المخاطبون إذا تأملتم قدرة الله جل وعلا وتأملتم عظمته وتأملتم تدبيره للكون جل وعلا لعلكم تؤمنون بالبعث، لعلكم بلقاء ربكم، البعث بعد الموت، توقنون، تؤمنون بذلك وتتيقنونه وتصدقون. فمن أيقن بالبعث وصدق بذلك عمل لهذا اللقاء، استعد للقاء الله. فإذا علم المرء أنه ملاق ربه أطاعه واجتهد في عبادته محتسبا الثواب خائفا من العقاب. وأما إذا أنكر لقاء الله فكأنه يقول لا حاجة إلى العمل والعبادة، ليس هناك بعث ولا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار. فالذي يحمل المرء على ترك العمل وعلى ترك العبادة لله جل وعلا ما هو؟ إنكاره البعث. من أنكر البعث ترك العمل والعبادة، ومن آمن بالبعث استعد. والله جل وعلا يبين لعباده يقول لعلكم بلقاء ربكم توقنون، فكأن المنكر للبعث يقول كيف أبعث بعدما أكون ترابا؟ أعود كما كنت؟ هذا مستحيل. منكر البعث يقول هذا مستحيل أن أعود كما كنت، والله جل وعلا يقول له هذا خلق الله تشاهده، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، شيء تشاهده أنت. يفصل الآيات، هذا شيء من قدرة الله جل وعلا. والقادر على، وأنت أيها المخلوق من الذي خلقك؟ لا شك هو يقول خلقني الله، فالذي خلقك على غير مثال سبق أول الأمر أليس قادر على أن يعيدك مرة أخرى؟ أليس قادر على البعث من باب أولى؟ مخلوق، ولله جل وعلا المثل الأعلى، مخلوق ينشئ شيئا ما، مصنعا أو مبنى أو أي إنشاء ينشئه، أنشأه من أوله بموجب تفكيره وتخطيطه من أول الأمر وأتمه، وظهر على أحسن ما يريد هذا المخلوق، ثم بدا له بعد سنة أو أكثر أن ينشئ مثله، هل يشق عليه إنشاء الإنشاء مرة أخرى؟ لو كان هناك مشقة لكانت في الإنشاء الأول، أما المرة الأخيرة الثانية فهي تابعة للأولى لا مشقة فيها. والله جل وعلا يقول لخلقه: خلقكم أول مرة لو كان هناك صعوبة لكان في الخلق أول مرة، مع أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو خلق السماوات والأرض ومن فيهن جسائر المخلوقات في ستة أيام، يقول جل وعلا: وما مسنا من لغوب، ما تعب في ذلك جل وعلا. فالقادر على هذا الفعل أول الأمر قادر على إيجاده مرة ثانية من باب أولى وأسهل وأيسر. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ومن أيقن باللقاء جد واجتهد في العمل، ولله جل وعلا المثل الأعلى. لو أن المخلوق يعمل عملا لمخلوق آخر سيقابله، يثيب على عمله أو يعاقب عليه، وآخر يعمل عملا لآخر لن يقابله أبدا، أيهما أحرى بالإتقان؟ العمل الذي تعمله لشخص ستقابله، أو عمل تعمله لآخر لا تقابله؟ لا شك أن من يعمل العمل لمن يقابله يجتهد فيه أكثر. وهكذا العبد المؤمن إذا أيقن أنه ملاق ربه جل وعلا، وهذا من أركان الإيمان، يعني لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن باليوم الآخر بلقاء الله جل وعلا في يوم القيامة. إذا لم يؤمن المرء بهذا اللقاء فهو كافر بالله العظيم. وأركان الإيمان كما هو معلوم ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يقول جل وعلا: وهو الذي مد الأرض
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بعدما بين جل وعلا خلقه وقدرته في المخلوقات العلوية بين جل وعلا خلقه وقدرته في المخلوقات السفلية فقال جل وعلا وهو الذي مد الأرض جعلها ممدودة لمعاش العباد وجعل فيها رواسي. ومد الأرض لا ينافي كرويتها لأن الكرة إذا عظمت وكبرت فإن كل نقطة فيها وجزء منها يعتبر كأنه ممدود لوحده. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي والرواسي ما يرسيها ويثبتها عن الحركة والمراد بها الجبال والجبال أرساها وجعل فيها رواسي وأنهارا جعل فيها أنهار لتصلح للحياة عليها بهذه الأنهار والمياه. والله جل وعلا جعل من الماء كل شيء حي. وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات الحبوب والثمار أنواع منوعة مختلفة الأشكال والألوان. يغشي الليل النهار يغطي الليل النهار ثم يغطي النهار الليل يغشاه يعني يعلو عليه ويغطيه بقدرة الله جل وعلا. إن في ذلك لآيات علامات واضحة لقوم يتفكرون يتأملون ويتدبرون مخلوقات الله جل وعلا. والمؤمن مأمور بالتفكر والتدبر في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد إيمانه ويقينه بالله جل وعلا وبالبعث بعد الموت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب علامات واضحة لأصحاب العقول. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات الأرض التي خلقها الله جل وعلا قطع متجاورة مختلفة اختلاف كبير. هذه أرض طيبة منبتة وهذه أرض سبخة لا تنبت. هذه أرض سهلة وهذه أرض جبلية. هذه حمراء وهذه صفراء وهذه سوداء بقدرة الله جل وعلا. كل هذا فيه دلالة على قدرة الله جل وعلا وعظمته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب جنات بساتين. وسميت الجنة جنة لأنها تغطي ما تحتها يعني تستره. فالجنات من الأعناب يعني أشجار الأعناب ملتف بعضها ببعض فالداخل تحتها مستتر وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وفي قراءة وزرع ونخيل. على قراءة الرفع تكون معطوفة على جنات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وعلى قراءة الجر وجنات من أعناب وزرع، يعني جنات من زرع، تكون زرع معطوفة على أعناب، من أعناب وزرع ونخيل. هذه الجنات وهذه الزروع وهذه النخيل صنوان وغير صنوان، ملتفة ومتفرقة، أصول مجتمعة وأصول متفرقة. والصنو المثل، يعني أمثال مجتمعة في أصل واحد، ثلاث أربع نخل في أصل، أصول ملتصقة وفروع متفرقة. ومنها ما هو ليس بصنوان بل نخلة واحدة أصل وفرع واحد. والصنو المثل كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه بخصوص العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني مثل أبيه، صنو مثل. ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الأرض واحدة، والماء واحد، والثمار مختلفة، متنوعة الثمار، هذا عنب وهذه تمور وهذه حبوب وهذا كذا وهذا كذا. ثم يؤتى إلى الصنف الواحد نفسه، التمور، كم أشكالها وألوانها، وهي كلها نخلة وماؤها واحد وتربتها واحدة وأنواعها مختلفة اختلاف عظيم. وكذلك العنب، الأرض واحدة، والشجرة شجرة عنب، والماء واحد، والثمار مختلفة اختلاف عظيم. كل هذا يدل على قدرة الله جل وعلا وعظمته. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كيلو من أنواع التمور بريال واحد، وكيلو بخمسة عشر ريال وبعشرين ريال، وكلها تمر، بتفضيل الله جل وعلا هذا على هذا. والعنب كذلك والحبوب كذلك وسائر الفواكه والمحاصيل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك، في هذا التفضيل وهذا التفاوت وهذا الخلق وهذا الإيجاد وهذا الترتيب، وكون هذا ينع في أيام الصيف وهذا في أيام الشتاء، هذا يبدأ طلعه في شهر كذا وهذا يبدأ طلعه في شهر كذا من الشهور الشمسية، إن في ذلك لآيات، علامات واضحة بينة، لمن؟ لقوم يعقلون، يعقلون عن الله جل وعلا. يدركون بعقولهم. وأما الرعاع الهمج السلج من لم يعمل عقله مسلوب العقل هذا معذور، لكن من أعطي العقل ولم يتأمل ولم يتدبر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذا عقل المرء تذكر، وإذا تذكر اتقى الله جل وعلا كما رتب جل وعلا التعقل ثم التذكر ثم التقوى في آيات الأنعام في الآيات المحكمات من سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف إلا نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن عقل تذكر ومن تذكر اتقى الله جل وعلا. والله جل وعلا يسوق الآيات والبراهين لعباده ليدلهم على قدرته الكاملة وأنه كما خلق هذه المخلوقات بسهولة ويسر وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى دبرها على ما يريد جل وعلا فسارت بتدبير الله جل وعلا أنه قادر على البعث وأنه المستحق للعبادة وأنه يجازي عباده جل وعلا المؤمن بالجنة والكافر بالنار والعياذ بالله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فحري بالعبد الذي يريد نجاة نفسه أن يتدبر ويتأمل في آيات الله جل وعلا مؤمنا بذلك موقنا وأن يستعد للقاء الله. فمن استعد للقاء الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.